الوصية الثانية. الوصية الثانية أيها الأحبة في الله أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على أن يبلغه رمضان، فإن العبد يشكر ربه سبحانه وتعالى على أن يقيم مقام الطاعة، وعلى أن يقيم مقام الفضيلة، وعلى أن يستعمله في طاعة الله عز وجل ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ييسر للطاعة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يوفق لها إلا هو عز وجل. ولهذا فإن العبد لا ينفك عن سؤال الله عز وجل أن يوفقه الخيرات، وأن يوفقه للطاعات، وأن يسأله، وأن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى وبدعاء الله عز وجل أن يوفقه للطاعات. فوالله لو لم يوفق الله عز وجل للطاعة فإنك لن تقوم بها ولن توفق إليها. إن الطاعة لا تحتاج إلى ذكاء، ولا تحتاج إلى منصب، ولا تحتاج إلى كثرة مال، إنما تحتاج إلى إخلاص وإقبال، ومن علم الله عز وجل فيه خيرا وفقه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالله سبحانه وتعالى يزيد العبد إيمانا، ويزيد العبد توفيقا، ويزيد العبد سدادا إذا ما آنس منه إخلاصا وإقبالا على الله عز وجل. فلنحمد الله أيها الأحبة إذا بلغنا الله عز وجل رمضان، نحمد الله سبحانه وتعالى ونلهث بذكره عز وجل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، نعمة عظيمة على من أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. نعم أيها الأحبة، فلنتذكر جميعا رمضان الماضي كان قد صام معنا فيه رجال ونساء، كبار وصغار، شباب وشيبان، ومنهم الآن من أودع في قبره وصار حبيس حفرته ليس له ركعة يصليها ولا تسبيحة يسبحها ولا تكبيرة يكبرها. نعم يا إخواني، حيل بينه وبين الطاعات وبين فعل الخيرات، لم يعد عنده فرصة أن يصلي، وقد كان عنده الفرصة، أو أن يذكر الله عز وجل وقد كان عنده الفرصة أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أما هو الآن فلا ذكر ولا صلاة ولا تسبيح ولا عبادة، ليس هناك صلوات خمس، وليس هناك زكاة، وليس هناك صيام رمضان، وليس هناك حج لبيت الله الحرام، وليس هناك عمرة ببيت الله سبحانه وتعالى، وطواف حول الكعبة، وسعي بين الصفا والمروة، ليس كل هذا هناك. وأنت يا أخي قد بلغك الله عز وجل هذا الشهر المبارك، فلا بد أن تستغله وألا تضيع لحظة. أيها الأحبة، لو كانت هناك أمنية لأصحاب القبور أن يعودوا إلى أن يسألوها ربهم فيجيبهم الله عز وجل إليها، إخالني والله إخالهم أنهم لا يسألون الله سبحانه وتعالى إلا العودة إلى الدنيا، فتذكر ألسنتهم الله سبحانه وتعالى، وتنبط قلوبهم بطاعة الله عز وجل، وتستعمل جوارحهم في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إيوا ربي أيها الأحبة، إيوا ربي لو كانت لهم أمنية، ولو كانت لهم طموحات، ولو كانت لهم دعوة تستجاب لقالوا نرجع إلى الدنيا فنعمل من الصالحات، نرجع إلى الدنيا فنأتي المساجد ونأتي الطاعات، نرجع إلى الدنيا فنذكر الله ونتلو القرآن ونطعم الطعام ونستغل هذه الأوقات. فإن الإنسان غالبا لا يدرك النعمة إلا بعد فوات الأوان. فأنت أيها الحبيب قد بلغك الله عز وجل رمضان، هل استغللت هذا؟ قارن يا أخي، لو كنت في حفرتك الآن وبين دنياك الآن، استغل بارك الله فيك. فإن شغلتك تجارتك فماذا لو كنت في قبرك تتاجر؟ لا والله لن تتاجر وأنت في قبرك، لا والله لن تلتفت إلى ولد ولا إلى أهل ولا إلى زوجة وأنت في قبرك، بل إن الميت يتبعه إلى قبره ثلاث، يتبعه عمله ويتبعه ولده ويتبعه وأهله ويتبعه ماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وولده وماله ويبقى معه عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، فرق بين أن يعطيك الله عز وجل هذا العمر فتستعمله في طاعة الله، وبين أن تموت. وخذ هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله، وهو يبين فضيلة العمر، وكيف أن الإنسان لو وظف حياته في طاعة الله كيف يسبق إلى الخيرات، وكيف يفوق من مات قبله حتى ولو كان من الصالحين. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي، وهو حي من قضاعة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني أسلم في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي. يعني أنه خرج وأخذ الذي مات مؤخرا، وقد عاش بعد الذي مات سنة عمل فيها الطاعات وأقبل على الله عز وجل فيها بأنواع الخيرات، فأخذه أولا فأدخله الجنة، ثم خرج بعد ذلك فأخذ الثاني الذي استشهد وأدخله الجنة، ثم أتى إلى طلحة فقال له: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، أي لم يأن لك بعد دخول الجنة. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدد به الناس، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ في رؤيا طلحة. فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، هذا الذي نتعجب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. وأدرك رمضان، وأدرك رمضان. إذا النعمة أيها الأحبة أن تدرك رمضان، وقد مات كثير من الإخوان والأصدقاء والأحباب سنة كاملة عشت بعدهم، كم سجدت فيها لله، وكم أطعت فيها لله، كم ذكرت من ذكر، وكم سبحت من تسبيح، وكم أطعمت من طعام، وكم تصدقت من صدقة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فكم صلاة في السنة، فكيف إذا كانت سنوات؟ أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، اعلموا أن أعماركم أنتم مسؤولون عنها، وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك وعن عمره فيما أفناه. ولهذا العمر نعمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الوقت أيها الأحبة هو المسرح، هو المجال، هو رأس مال المؤمن. ولهذا فإن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. ولهذا ولقيمة الوقت أقسم الله عز وجل به في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، وهكذا. فهذا الوقت نعمة عظيمة إذا أودعته طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذا الحرص على الوقت تنافس فيه المتنافسون، وشمر في الاجتهاد في حلبته المشمرون، وأدركوا أن هذا العمر إنما هو مراحل سفر تقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من قضت محطة أقبلت أخرى، فلابد أن تعمر أوقاتك كلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كان معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان أمة في الخير، والذي كان من نجباء الصحابة ومن مجتهد الصحابة ومن علماء الصحابة، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم. لما نزل به الموت وكان في لحظة الاحتضار بكى بكاء شديدا. على أي شيء يبكي أيها الأحبة؟ على فراق الأحبة، على فراق الأبناء، على فراق التجارة، على فراق الضيعات والأموال والتجارات. أبدا والله، بكى بكاء شديدا على أمور، ومنها بكى على ظمأ الهواجر، أي على الصيام في شدة الحر. وقد ورد ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لقد كان السلف يفرحون برمضان ويحمدون الله عز وجل أنه يبلغهم رمضان. قال الحسن رحمه الله تعالى: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. فالعجب، العجب من من؟ العجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. ولهذا كان إذا أتى رمضان وضع السلف رحالهم في هذا الشهر العظيم، فجعله لقراءة القرآن وإطعام الطعام والقيام والتراويح. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا أقبل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن. فالوصية لوالي إخواني، الوصية لي أولا إلى نفس المقصرة ولإخواني، أن نستغل رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا نضيع أوقاتنا ونجلس نتسامر ونتحدث أمام شاشات التلفاز وأمام وسائل الإعلام، وأن ننشغل بالحديث عن كورونا. كورونا، كورونا لا تسرق أوقاتنا، كورونا لا تسرق طاعتنا، كورونا لا تحول بيننا وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ماذا عسى أن تصنع كورونا في أسوأ ما يكون مما يكون بالنسبة لبعض الأشخاص؟ أليس الموت، وليس سيئا ولا شيء، أقول باعتبار بعض الناس، أليس الموت أيها الحبيب إنك ميت بكورونا وميت بغير كورونا؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.